بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62
بعد 300 على 1.
وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة إلى أما إذا قلت وعند زيارة الرجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة، في تناقض.
فإذا تصحيح،
فإذا إما أن ترفع الدليل، لأنه يناقض دعواك، الدليل يدل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقول كما علمها الرسول عائشة
صلى الله عليه وسلم،
وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء.
طيب،
إلى آخره.
وعند زيارة الرجال القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نأخذ
الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم،
نمين.
أو نذكر الحديث بدون أن نذكر.
الآن ينتقل البحث من جامع الرسالة إلى الحاضرين. طيب، فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب،
نحن الآن عندنا مسألة أنه لا يصح للنساء أن يزرن القبور.
هذا كلام لا يصح.
عندنا أن النساء لا يزرن القبور.
هاي الحديث أنت جبته، أن النساء يزرن القبور، والرسول علم عائشة تقول إذا زارت قبور. كيف تقول لا؟
علمها كيف تدعو.
تدعو إيش؟
إلى الأموات
في البيت؟ ولا عند زيارة قبور؟
طبعا عند زيارة.
أنت إيه كاتب؟
طيب المطلوب ليش كيف نسويها؟
حط سواء كان الزائر رجل أو ما راح يطلعوا لك الرسالة بعدين.
طبعا أنا ملخصها في 7 ورقات ما بدون إطالة هذه.
طيب، ايش قلت يا استاذ؟ قلت ايش؟
نقول الدعوه على الدرس تلقى انها ما يجوز زياره النساء القبور. تريد ان ابحث على المساله؟ رايت ما انتبه لها.
الله ابن تيميه في الفتاوى ذكر انه الخطاب كله موجه للرجال.
الله، هذا الذي وقع.
نعم.
السيدة عائشة ما زارت قبر اخيها عبد الرحمن.
صحيح.
طيب، وين جبتوا المنع؟ هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا.
كيف نصحح مثلا؟
طبعا يا أخي، الرجال والنساء. كيف؟
زيارة النساء تطهر بشروط. زيارة النساء بشروط.
شروط.
أي نعم.
وكذلك الرجال، بارك الله فيك، بشروط. كله بشروط. ما هو ابن تيمية رحمه الله من علمه وفضله يقسم الزيارة إلى قسمين، شرعية وبدعية. هذا لا يختص بالنساء، يشمل النساء والرجال.
الشيخ هذا اللي ذكرته لكن سواه الأخ هذا لفت نظري أنه يقول، وأنوه أيضا أننا اعتمدنا الطبعة الأولى من كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع لما في الطبعة الثانية من أخطاء مطبعية وسقط وتصحيف وغير ذلك، وقد ذكرت ذلك للعلامة المحدث العصري محمد ناصر الدين الألباني فأثنى على ذلك، فأنا كان في ظن أن عندكم فكرة عن الموضوع
هي عندي فكرة عن موضوع لكن ما عندي إذن للموضوع. هو ذكر لي هذا فعلا، وأنا شكرته على هذا، لأنه قل من ينتبه لما أسميه في هذه الآونة دسا من زهير الشاوي. أما هذا الأخ الفاضل تنبه لهذا.
هل رأيتم هذه الشيخ؟ هل انت عمل الرسالة؟
لحظة والله، باقي ورقة.
أنا كنت أظن الحيات
سواء كان الزائر رجلا أو امرأة.
تضع عن زيارات الرجال والنساء القبوري،
يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول إلى آخره.
نرجو من فضيلة الشيخ أن يطلع لنا على الوصية الشرعية التي كتبناها في ضوء كتاب السنة، ونرجو منه أن يصحح ما فيها من أخطاء. فبعد وقت يعني ليس بالطويل استطاع فضيلة شيخنا بعون الله تعالى أن
السؤال ماشي. من أين هذا؟
وهذه الوصية أعددناها يعني رابطة أهل السنة والجماعة في أستراليا.
ماذا؟
مجموع من أشرطتك هذا.
أي بلغني عنها وما رأيتها.
لمن يا شيخ؟ أنا بدون اسم عندي، أريد أسجل.
والله ما أدري، بلغني أن بعض الإخوان هنا
نعم
جمعوها، أما من هم فلا أدري. ومثل هؤلاء في العالم الإسلامي كثر
ما شاء الله، الله يزيد.
لكن هذه مشكلة.
قد يكون هناك فتاوى مثلا يعني في السابق قد عدلت عنها وهي مشكلة.
هو كذلك هو كذلك يعني أن لا فتاوى ابن تيمية تجد فيها فتوى يبيح فيها التوسل. رأيتموها فتاوى، مجموعة فتاوى اللي هي 35 مجلدا، في فتوى فيها يبيح التوسل، ولا هو رسالة التوسل الوسيلة يبطل التوسل بالمخلوق، وهذا هو الصواب. السبب أن الإنسان في تطور، ولذلك فنشر مثل هذه الفتاوى وهذه الأجوبة على أسئلة يقع فيها خطأ كثير وكثير جدا.
بالنسبة للمقال من الحجر تقريب التهذيب، كان يقول صدق يخطئ أو صدق يخطئ وما ذلك من العبارات. نجدكم أحيانا تعلم بها الحديث فيه فلان كذا، وأحيانا تحسنونه مع أن فيه رجلا بهذا الموصف، فهل هناك ضابط معين أم يعتمد الحال؟
هل هناك إيش؟
ضابط يعني لهذا الأمر؟
الضابط هو الرجول الكلام، الكلمات التي منها استنبط ابن حجر كلماته التي ذكرتها آنفا. يعني أنا لست حجريا، فشكرا أنا ما أستطيع، فأنا قد أخذ من قولي وأدع، وقد أعتمد على قوله ولا أعتمد. ليه؟ لأني أنا ما أعتمد على خلاصته التي أبدعها في تقريبه، وإنما أعود إلى الأصل وهو التهذيب. فتارة ألتقي معه وتارة أفارقه. الذين لا يعرفون هذه الحقيقة يتساءلون في أنفسهم كما تساءلت. فأنا مثلا قد أضعف حديثا يقول هو في أحد رواته صدوق يهم، بينما أحسن حديثا فيه راوي قال فيه كما قال في ذاك الراوي الذي ضعفت حديثه صدوق يهم. لماذا؟ لأنه في راوي قال فيه صدوق يهم ترجح عندي أنه حسن الحديث. وفي راوي آخر قال فيه نفس القولة، ترجح عندي أنه ضعيف الحديث ليس حسن الحديث. والحديث الحسن كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته الموقظة في مصطلح الحديث، الحديث الحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم نفسه يتردد نظره، تارة يحسن الحديث وتارة يضعفه، والراوي هو هو. لماذا؟ لأن هذا الراوي يترجع عنده تارة أنه حسن الحديث، وتارة يترجع عنده أنه ضعيف الحديث، لكن يستشهد به. فهي من الدقة في مكان بالنسبة للحافظ أو المحدث الواحد، فما بالك إذا كان بين محدثين لكل منهما رأيه واجتهاده.
حسن شيخ، إذن يمكن أن يقال أن مثل هذه الطبقة خاضعة للقرائن، قد يكون نفس الراوي يحسن حديثه في موطن
خاضع للقرائن بالنسبة للعلماء.
نعم.
أما بالنسبة للمبتدئين،
ابن حجر نفسه
لا
يحسن حديث.
ابن حجر نفسه لما بيقول صدوق،
نعم،
فيعني أن حديثه حسن، ولما بيقول صدوق يهم يعني أن حديثه ضعيف يستشهد به. لكن هو قد يتغير اجتهاده في بعض التطبيقات، لكن كقاعدة هذه قاعدته.
عندنا سؤال بالنسبة لقصر الصلاة، متى يبتدأ بقصر الصلاة؟ بعد مجاوزة العمران أم بعد قطع ثلاثة أميال أو فراسخ، على شك في حديث أنس بمنزله؟ وما المقصود بالعمران؟ أهو عمران قريته أم مدينته؟
أولا يبدأ السفر بعد الخروج من بلدته أو قريته. ثانيا المقصود من عمران عمران قريته. أما الأميال فتلك ليست هي تحديد، لكن قد يخرج الإنسان من بلدته وتحضره الصلاة بعد ثلاثة أميال فيصلي.
إذا كان مسافر.
نعم. إذا كان مسافر.
أما إذا كانت نهاية سفره ثلاثة أميال.
هذا سؤال ثاني. أنت سألت متى يبدأ بالقصر.
طيب ماشي. لأن نحن
انتهينا منه.
نريد أن نصل إلى مسألة.
معليش.
انتهينا.
كويس.
طيب.
الآن إيش سؤال؟
مثلا عندنا في أستراليا منطقة سيدني كبيرة.
تمام.
فأنا أخرج من بيتي إلى الشباب حوالي 25 كيلومتر.
في نفس العاصمة.
في نفس سيدني.
طيب.
إلا أن سيدني مناطق كثيرة.
عارف.
والعمران متواصل. وفي بعضها ينقطع.
لكن هل خرجت من البلدة؟
لا، سيدني ما خرجت منها.
بريطانيا عاصمتها لندن.
نعم.
لندن تمتد 100 كيلومتر وزيادة. القاهرة كذلك.
نعم.
فمن كان في شرقي القاهرة وانطلق يمشي غربيها لا يقطعها إلا بأكثر من 100 كيلومتر، فهو لم يدخل في حق المسافر.
يتم.
أي نعم. لكن من كان خارج القاهرة في بلدة من البلاد الكثيرة، مثلا في حلوان أو غيرها، فهذه تكون مساحة القرية أو البلدة أقل بكثير من القاهرة. فإذا ما خرج منها بدأت أحكام السفر.
طيب سؤال ثاني، ماذا تفعل من وصلت إلى الميقات وهي حائض؟
نعم، تحرم.
تحرم. وماذا تفعل لو طهرت قبل يوم التروية؟
قبل يوم التروية تطوف.
تطوف.
آه.
وكانت مهلة بعمره تطوف يعني
تطوف تكمل عمرتها.
وماذا تفعل لو طهرت بعد يوم التروية وكانت مهلة؟
ينقلب حجها إلى حج إفراد.
إلى حج
إفراد.
إفراد.
فهي تأتي بالمناسك كلها
إلا
الطواف، طواف القدوم. ثم إذا طهرت في عرفات أو في المزدلفة أو في منى تنزل وتطوف طواف الإفاضة، وبذلك يتم حجها. ثم بعد ذلك تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة التي فاتتها.
طيب، لكن امرأة أتت على الميقات وظنت أنها إذا وصلت إلى مكة أيام معدودة وتطهر، فأهلت بعمرة وجاء يوم التروية وما طهرت، ماذا تفعل بعمرتها التي أهلت بها؟
قلت لك تفسخ عمرتها إلى حج
وتأتي بعمرة،
عكس من أفرد الحج فيفسخ الحج إلى عمرة.
نعم، وتأتي بعمرة
بعد الحج.
الشيخ يوسف قرضاوي منذ سنتين ذهب إلى أستراليا وأفتى الناس بفتوى، يعني فتنتهم، وفاد هذه الفتوى أنه قال أن الربا محرم على آخذه، على صاحب الربا. أما الفقير الذي تصل إليه فليست محرمة عليه، ويجوز بناء المساجد
الله أكبر.
والله فتن بها كثير من المسلمين هناك.
الله أكبر. يوسف القرضاوي دراسته أزهرية. وليست دراسته منهجية عن الكتاب والسنة، وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة، وله فلسفة خطيرة جدا. إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع في التحريم. ولذلك أباح الغناء، وأباح لذاك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار مغنين بريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه، وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب. وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع، بدليل أنهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس ليس دليلا قاطعا لأنه اجتهاد، والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح. لكنه جاء بهذه النغمة أنه لا يوجد دليل قاطع لكي يتخلص ويتحلل من كثير من الأحكام الشرعية. أيضا والرسول يقول عن الله وآكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز أبدا أن يستفيد المسلم من مال حرام بحجة أنه لم يأكل الربا. والحديث يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما بناء المساجد من الأموال الربوية فرد عليه بقول عليه السلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل أشعف أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذاك. هذه أحاديث كلها ترد على قرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديما الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحلام.
قول الذهبي للكاشف عن الرجل والثقة ماذا يعني؟
يعني أن أولا يعني شيئين، في الغالب أن الذي وثقه هو ابن حبان،
نعم،
وفي الاضطراد أنه لا يثق بهذا التوثيق، هذا الذي يعنيه.
طيب شيخ، إذا وجدنا رجل وثقه ابن حبان والعجلي وتبعهم السخاوي وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول وقال الذهبي وثق، ومن عادة الحافظ كما بداني أنه إذا وثق العجلي وابن حبان الرجل فإنه يقول له يقول عنه صدوق.
تقول أنت ومن عادته،
نعم،
وينتقد كلامك هذا بقولك أن قد يكون الراوي وثقه ابن حبان والعجلي ويقول الحافظ فيه،
نعم،
مقبول،
نعم.
إذن ليس هذا من عادته المضطردة.
ما هي المضطردة؟
فتقول إذن،
نعم،
عادته الغالبة.
الغالبة، نعم.
وهذا مع المسامحة في التعبير،
نعم،
لأن القول بأن عادة غالبة تحتاج إلى صبر،
نعم،
وإلى استقراء واستقصاء، وما أظنك حشرت نفسك من جملة المستقرين أو المستقصين.
لا، ما هو استقراء كامل، لكن أنا
هذا هو.
يعني نظرت في الرجال الذين قال عنهم هذا، وعندي يعني شواهد موجودة بالأسماء لمن قال عنهم الحافظ صدوق ولم يوثقه إلا العجلي وابن حبان.
أي الآن يأتيك التفصيل.
نعم.
كل من قال فيه ابن حبان والعجلي ثقة، يدور أمر هذا المقول فيه بين أن يكون لا يعرف إلا برواية راوي واحد عنه، ففي هذه الحالة لا يقبل توثيق العجلي وابن حبان حتى لو وثقهما ابن حجر، بل في مثل هذه الحالة يقول ابن حجر فيه مقبول. أما إذا كان الراوي الذي قيل فيه من ابن حبان والعجلي بأنه ثقة قد روى عنه جمع من الثقات، ممكن في هذه الحالة أن يقول الحافظ الحجر فيه صدوق، بل أنا أعرف بالتتبع أن ابن حجر وكذلك الذهبي يقولان في بعض الرواة ليس من الذين قال فيهم ابن حبان ثقة، بل لا يوجد من وثقه، يقول مع ذلك فيه الحافظ والذهبي قبله صدوق، مع أنه لم يوثق أحد من قبل، وإنما عمدتهما في ذلك أنهما وجدا لهذا الراوي الذي أصل القول فيه أن يقال إنه مجهول، وجدوا لهذا الراوي رواة عديدين من الثقات، فاطمأنت نفس الذهبي والعسقلاني لرواية هذا الراوي بسبب رواية الثقات عنه، ولا شيء وراء ذلك.
وإن لم يوثقه أحد.
وإن لم يوثقه أحد.
ما رأيك؟
فمن باب أولى، هذا رأيي، ومن باب أولى أن يفعل ذلك في من وثقه ابن حبان، ومن باب أولى ثم أولى إذا شارك ابن حبان في التوثيق العجلي.
هذا الرجل كنانة يا شيخ.
كيف؟
هذا الرجل الذي أتحدث عنه الذي وثقه ابن حبان والعجلي والصخاوي تبعهم الصخاوي قال عنه الحافظ مقبول وقال الذهبي وثق، فما رأيكم في حديثه؟ وإن لم يوجد له متابع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للزكاة، بالنسبة للعامل أو الموظف التي يتقاضى أسبوعيا
أم شهرية؟ هل في
اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضا.
يقول يعني في رحلتي هذه أثر على كثير من الناس.
أي الله ما هدينا في من هديت أدعو له. هذه ضد ما قلناه آنفا. إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نص قاطع. هنا لا نص لا قاطع ولا ظني، وإنما هو مجرد الرأي. النصوص أنه أي مال لا يجب عليه زكاة إلا بشرطين، إذا حال الحول وبلغ النصاب. هو يجتهد ويقول لك يجب على الزكاة الموظف على مال الموظف الشهري أنه يخرج زكاته. ما الدليل على هذا؟ وضع قاعدة وهي مراعاة مصلحة الفقراء. هي مراعاة مصلحة الفقراء، هذه ليست قاعدة شرعية بل هذه قاعدة شيوعية، لأن الحقيقة ما وجد شيوعية إلا لصالح الفقراء ضد إيش؟ الأغنياء. أما الشرع فكان بين ذلك قواما، فهو يراعي مصلحة الفريقين، مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء. فالقرضاوي هدانا الله وإياه تبنى ما يتبناه الشيوعيون، أنه يجب أن نراعي مصلحة الفقراء على حساب من؟ الأغنياء. لكن مال الأغنياء حرام، لا يجوز. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلى آخر الحديث معروف. فإذا بماذا أنت استحللت مال الغني وأوجبت عليه؟ وليته كان غنيا، قد لا يكون غنيا وإنما هو موظف يقبض المعاش الشهري، عليه أن يخرج الزكاة. من أين هذا؟ من قونه، من عقله فقط. طيب هناك تشتد وتقول ما في نص قاطع مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم أكل الربا وإطعام الربا ونحو ذلك، وهنا لا يوجد أي شيء تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج ماله، يخرج زكاة ماله. لذلك قلت ما قلت آنفا، أقرض قوله هذا. نعم.
عندي سؤال.
تفضل.
أو بالأحرى هو يعني استفسار منكم.
تفضل.
هذا الكتاب هو التنكيل.
إلى.
بتحقيقكم.
ها.
وذكر هنا في صفحة 385 من الكتاب نفسه. عند حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. علقتم فقلتم قلت هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وفيه نظر، بينته في تعليقي على الأحكام لعبد الحق الإشبيلي رقم الحديث 76 وذكرت له هناك شاهدا. السؤال، أنتم ضعفتم الحديث في ضعيف الجامع وفي المشكاه طبعا القديمة أو التحقيق الأول، وأحلتم على رقم متأخر من الصحيحة، وهنا ذكرتم أن الحديث له شاهد هناك في تحقيقكم لكتاب الأحكام. السؤال، ما درجة هذا الشاهد؟ هل يتقوى به الحديث؟
لو كان يتقوى به ما كنا أصرنا على ضعفه.
إذن ذاك الشاهد لا يفيد الحديث قوة.
نعم.
هو ضعيف إذا.
أي لا.
جزاكم الله خير.
وهي
واقع أنا عندي هنا بروفة لكتاب جديد.
نعم.
لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصي.
إيه.
أشرفنا عليه من زمن. وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس.
أيوة، اسمه؟
اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب.
إيه.
وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. طفحونا وقد خرجت أحاديثه وأحيل في بعضها على تخريجاتكم وعلى تحقيقاتكم في كتبكم المختلفة، فإن لاحظتم شيئا تفيدنا به، وإلا لو ترون الكتاب هذه نسخته الثالثة.
إذا أنت قدمت لي هذا الكتاب على أساس لعلي أتمكن من قراءته فأستفيد منه أنا لشخصي أولا، ثم إذا أتيح لي التعليق عليه وإبداء بعض ملاحظاتي ثانيا، وأخيرا إن تيسر لي تقديم هذه الملاحظات إليك ثالثا وأخيرا، أقبل هذا العرض مع الشكر وبدون أي تعهد من طرفي أنا، حتى لا أكون مسؤولا.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
يبدو أن الآن الكتاب نظرا لكوننا ما كنا يعني توقعنا مجيئكم أولا، وثانيا لبعدكم في داركم التي جئتم منها، أنه فات علينا هذا، لأن الكتاب الآن نحن مطالبون أن نرسله إلى المطبعة الليلة أو غدا
في صدد الصدور يعني
قبل. إنما أحببنا فقط أن تلقوا نظرة عليه.
طيب. جزاك الله خير.
وإذا طبع إن شاء الله سترونه، سنرسله إن شاء الله إليكم.
جزاك الله خير.
كمية بإذن الله.
ضعه عندك في الشنطة.
معي كتاب يا شيخ، مذكرات الدعوة والداعية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. عزيز بدون قيام.
والله العادات.
بمعاملة ابن عمر لمن قام له عن مجلسه.
خلص.
عندنا سؤال مهم، هذا يحصل مع المؤمنين دائما، وهو أن كثير منهم في المهجر، ولما يرجع إلى بلده
لا تقول مهجر،
في دار الغربة.
أيوة.
طيب،
وصف هذه الدار بما تستحق.
أنا
دار الكفر.
فمن كان له دار ولادة ودار غربة، إذا رجع إلى دار ولادة زائرا،
هجرة إلى الله ورسوله، هجرة إلى الله ورسوله، ما هجرة إلى الدنيا يصيبها أو أتها، هجرة إلى ما هجر إليه.
لكن عند إطلاق.
جزاك الله خيرا.
فإذا رجع إلى دار الولادة كزيارة يعني أسبوع أسبوعين شهر شهر، فهل له أن يقصر؟
هل طلق دار الولادة بالثلاثة؟
لا.
إذن
يتم.
هو في دار الولادة ودار الغربة هو مقيم، وما بينهما مسافر، إلا إن طلق دار الولادة
كما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقصر بها.
إيه، ما باله كتاب الدعوة والداعية؟
الشيخ أنا قرأتموه، هل قرأتموه يعني؟
أنا؟ والله أنا قديما جدا في طبعاتي الأولى، حيث أنني لا أجد له أثرا في نفسي صالحا أو طالحا، لكن معروف أنه حسن بن رحمه الله لم يكن عالما، وكان عنده عاطفة إسلامية جياشة، وله كتابات يقال فيها السنة والمنهج السلفي، معروف هذا عنه. أما بخصوص هذا الكتاب فليس لي عنه فكرة،
هات
نشوف ما عندك حوله. في شوية مي والله أبو أحمد.
نحن نسمع بتصوف الشيخ حسن البنا.
إيه.
الله. وهذا يلمس في بعض كتبه. وكان لقراءة هذه الأيام في هذا الكتاب مذكرات الدعوة والداعية. ولعل هذا الكتاب من الكتب المتأخرة. لعلهم كتب متأخرة لأنه يذكر أشياء عن دعوته وعما حصل لهم وعما يعني قاموا به وعن التنظيم النظام وعن حياته، تكلم عن حياته حتى وهو صغير.
جميل.
أي نعم. وفي المدرسة وفي ويذكر مشايخه في التصوف ويطريهم ويقدسهم ويذكر البدوي ويذكر أسماء قد تكون مشهورة وأسماء غير معروفة ويذكر الحصافي ويذكر كثيرا من هؤلاء. فلفت نظري في بعض
لما يذكر البدوي ماذا يقول فيه
البدوي؟ هذا قوله فيه، يقول يتحدث عن شاب قد مات ويرى أنه يعني من الشباب اللي كأنه يعني تكلم في بمناسبة ذكرى وفاته.
أيوة.
ويذكر أنه كان له قصة مع هذا الشاب، وهو أنه أخذ يتحدث وإياه، كان عاصره قبل وفاة الشاب. يقول أخذنا نتحدث عن الأولياء والعلم، وتطرق بنا الحديث إلى سيدي إبراهيم الدسوقي ثم إلى سيدي أحمد البدوي بطنطا. فقال أتدري ما نبأ سيدي أحمد البدوي؟ فقلت له لقد كان وليا كريما وتقيا صالحا وعالما فاضلا. فقال ذلك فقط. يقول فقلت هذا ما نعلم، هذا حد علمي، فهاتي ما عندك أنت. فأخذ هذا الفلاح الشاب الفلاح الذي يقول لم يتعلم التعاليم الأولى، أخذ يسترسل وجعل أن كل شيء وجد وأن نصر الإسلام وأن 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 هذه صفحة كاملة على يدي سيده البدوي. وهو البنا يستمع، وفي آخر الكلام عقب البنا فقال كنت أستمع هذا التعليل والتسلسل في تاريخ السيد البدوي وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفلاح الذي لم يتعلم أكثر من التعاليم الأولى في القرية، وكم في مصر من ذكاء مقبور وعقل موفور.
ما شاء الله.
هذا إطلال هذا الشاب لأنه جاء بما لم يأتي به الشيخ وما لم يعني ما تكلم عن البدوي كما يستحق البدوي، فتكلم هذا فمدحه على هذا الكلام. هذه في صفحة 35 من مذكرات الدعوة والداعية.
صفحة كم هذه؟
صفحة 35.
وفين توجد هذا الطبعة؟
من الكتاب. هذه الطبعة موجودة في مكتبة علي سيف.
هل سيبيعها؟
وجدها. هو يبيعك شر رمح. يبيعك شر رمح. في صفحة
21. هذه طبعة كم يا أستاذ؟ طبعة أولى ثانية ثالثة مكتوب عليها؟
هذه طبعة متأخرة.
مكتب الإسلامي.
على آخر طبعة. وطبعة كان المكتب الإسلامي ومقدم لها الندوي.
طبعة الخامسة.
خامسة.
طبعة الخامسة 1403.
403.
وفي صفحة 21 يقول الشيخ عن التصوف. يقول ولعل من المفيد أن أسجل في هذه المذكرات بعض خواطر حول التصوف والطرق في تاريخ الإسلام في تاريخ الدعوة الإسلامية تتناول نشأة التصوف وأثاره وما صار إليه وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي.
ما شاء الله.
ثم جاء قفزنا كلام كثير، قال وطرأ على هذه الحقائق ما طرأ حقائق التصوف على غيرها من حقائق المعارف الإسلامية، فأخذت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة، خاصا مراحله الذكر والعبادة ومعرفة الله، ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله. وهذا القسم من علوم التصوف وأسميه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام وصميمه، ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غيرهم من المربين، ولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عملية من حيث أداء فرائض الله، أداء فرائض الله واجتناب نواهي وصدق التوجه إليه.
ضاعت الطائفة الناجية أهل السنة
في
صفحة 23 أيام دمنهور.
هذا صفحة
يتكلم كثيرا عن هو يتكلم بين هذه الصفحات كليما عن التصوف والاستغراق فيهما إلى ذلك. لكن هنا يقول في صفحة 24 من الكتاب: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومترا، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر، ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود.
هذه في أي مرحلة؟
أنت قلت
لنا هو الآن متى يتحدث ويتمدح بكونه كان يتربى هذه التربية ويقوم بهذا تجاه الأولياء وتجاه قبورهم.
ذكرت لنا الطبع للمكتب الإسلامي
هذه موجودة مكتوب عليها.
كيف ما علق عليها؟
مقدم لها الندوي ما حدا
مسلم.
كيف يعلق؟
هو يعلق بس على كتب
كورش. يعلق على قطبي. الله أكبر.
أيام الصمت والعزلة. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت. والآن وإن كان هذه الأشياء تحدث عن حياته لأنه يرى أن هذه هي التي بنته ووصلته إلى ما وصل إليه. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قرآن. وكان الطلبة على عادتهم ينتهزونها فرصة للمعاكسة فيتقدمون يتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلانا الطالب قد أصيب في لسانه، ويأتي الأستاذ ليستوضح الأمر، فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات سليم الآخر. هذا صمت الصوفي.
الكتاب يعني مذكرات في الدعوة والداية.
وله شغف في الغزالي. هذا المذكرات كتابه.
وهذا المشكلة. يعني الدعاة الآن ممكن.
ويطري الغزالي ويجعله إماما. ثم يقول إني ما استطعت أن أنفك عن تربية الغزالي وعن أسلوبه في التربية. حاولت أنا ما استطعت.
هذه خطيرة.
فعلا ما استطعت. يقول هذا عن نفسه في صفحة 33 في الكتاب نفسه. الحضرة. صفحة 41 في الحضرة. في الحضرة في الطريقة الحصافية. حضرة الطريقة الحصافية. يقول الشيخ: كنت سعيدا بالحياة في القاهرة هذا العام، فقد ظهر ترتيبي إلى أن قال من إلى لا زمن نقال: كما كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحصافي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول للشيخ الحصافي علي أفندي غالب أو سيدنا الأفندي كما نسميه.
هذا كله الترجمة هاي مشان يلف الجمهور حوله، حتى إذا رشح نفسه في الانتخاب ينجح.
الله أكبر.
هنا في صفحة 44 عن خروجه في المولد.
عن
خروجه في المولد. وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد.
لكن الحضرة هي كيف الحضرة؟ إحنا ما نعرف
ذكر
رقص بالذكر.
رقص وذكر. ذكر ورقص.
هنا.
يقول تحت عنوان، لكن العنوان لعله من الطابع. مثلا طيب يقول: وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة
ما شاء الله
كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني إلى 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 الثاني عشر منه من منزل أحد الإخوان
12 يوما
يقول إلى الثاني يقول أول يقول من اليوم من 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 أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه
12 يوم
من منزل أحد الإخوان وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أخينا هكذا هو كتب
غلط
لا هي في إحدى لكن هو هكذا كتب كان الدور على أخينا الشيخ شلبي الرجال فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا البيت منيرا نظيفا مجهزا ووزع الشربات والقهوة والقرفة على مجرى العادة وخرجنا بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام وبعد العودة جلسنا مع الشيخ شلبي قليلا وأردنا الانصراف فإذا هو يقول في ابتسامة رقيقة لطيفة إن شاء الله غدا تزورونني مبكرين لندفن روحية روحية هذه وحيدته وقد رزقها بعد 11 سنة من زواجه تقريبا وكان بها شغفا مولعا ما كان يفارقها حتى في عمله وقد شبت وترعرعت وأسماها روحية لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح فاستغربنا وسألنا ومتى توفيت فقال اليوم قبيل المغرب فقلنا ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخر بالموكب فقال وما الذي حدث لقد خفف عنا الحزن وانقلب المحتم فرحا فهل تريدون نعمة من الله أكبر من هذه النعمة وانقلب الحديث إلى درس تصوف يلقيه الشيخ شلبي ويعلل وفاة كريمته بغيرة الله على قلبه فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيره أو تنصرف إلى سواه واستشهد بإبراهيم عليه السلام وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه ويعقوب عليه السلام إذ تعلق قلبه بيوسف
كرامته أكبر من كرامة إبراهيم لأن الله سبحانه وتعالى استنكد ولد إبراهيم أما هذه
يقول وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه ويعقوب عليه السلام إذ تعلق قلبه بيوسف فأضاعه الله منه عدة سنوات ما أدري لماذا ترك محمد وقد توفي إبراهيم ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى وإلا كان كذابا في دعوى المحبة
الله إبراهيم تعلق قلبه بإسماعيل فجزاه بسم الله
ما يجي فيها كبر يا شيخ
كيف؟
كبر
ايه
في حالة هذا
إن شئت أجبتك
أي ما نصر أي ما نصر
شو هذا مثل كفر
نكمل شيخنا يقول
مع الأسف يعني مثل هذا الكلام يوجد في كلام ابن القيم
كيف؟
مثل هذا الكلام يوجد في كلام ابن القيم
يوجد في كلام ابن القيم
ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى وإلا كان كذابا في دعوى المحبة وساق قصة الفضيل بن عياض وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلها فقالت له يا أبتاه أتحبني؟ فقال نعم يا بني فقالت والله ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم فقال وكيف ذلك وكم كذبت فقالت أو ذلك وكم كذبت فقالت لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا فبكى شوف الجهل لا يفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة العادية وبين المحبة فبكى الرجل
وقال
هذا كلام يمس مقام النبوة
يقول فبكى الرجل وقال يا مولاي
إني أحبهما اللهم أحب من أحبهما الرسول يقول عن الحسن والحسين فأشرك في الحب إذن
قالت البنت لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا فبكى الرجل وقال يا مولاي حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل وهكذا من هذه الأحاديث التي كان الشيخ شلبي يحاول
وبعد الرسول بكى على ولد إبراهيم وبكى على ولد ابنته
هذه محبة رحمة جعلها الله
فيه ولا يفرق بينهم خمسة
بالستين من الكتاب يقول إن الله يرضى منا بالحب فقط. هذا كان يلقي درسا وفي درسه سلفي أحد السلفيين أحد أصحاب السنة، وكأن السلفي أراد أن يذكر الشيخ بأن يعرج على الأمور المهمة في العقيدة، ولكن الشيخ مكر به ثم أوضح أنه ضحك عليه وأنه مكر به في النهاية. نسمع الآن ماذا يقول الشيخ. يقول: في أحد الليالي شعرت بروح غريبة، روح تحفز فرقة، ورأيت المستمعين قد تميز، هذا في درسه، قد تميز بعضهم من بعض حتى في الأماكن، ولم أكد أبدا حتى فوجئت بسؤال: ما رأي الأستاذ في مسألة التوسل؟ فقلت له: يا أخي أظنك لا تريد أن تسألني عن هذه المسألة وحدها، ولكنك تريد أن تسألني كذلك في الصلاة والسلام بعد الأذى، وفي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وفي لفظ السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، وفي أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأين مقرهما، وفي قراءة القرآن، وهل يصل ثوابها إلى الميت أو لا يصل، وفي هذه الحلقات التي يقيمها أهل الطرق، وهل هي معصية أو قربة إلى الله. وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جميعا التي كانت مثار فتنة سابقة وخلاف شديد فيما بينهم، فاستغرب الرجل وقال: نعم أريد الجواب على هذا كله. فقلت له: يا أخي إني لست بعالم، ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث. سبحان الله كيف اجتمعت جماعة التبليغ، هذا أسلوبه، والشيخ هناك هذا أسلوبه مع هذا الرجل. شوفوا ماذا يقول في النهاية أيضا: ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتب، وأتطوع بتدريسها للناس، فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أحرجتني، ومن قال لا أدري فقد أفتى، فإذا أعجبك ما أقول ورأيت فيه خيرا فاسمع مشكورا، وإذا أردت التوسع في المعرفة فسأل غيري من العلماء والفضلاء المختصين فهم يستطيعون إفتاءك فيما تريد، وأما أنا فهذا مبلغ علمي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يبين كذبه الآن، هو ماذا يقول؟ هو الآن يقول،
هذا حقيقة،
هو سيقول الآن عن نفسه. اسمع بس، تعجل عليه. فأخذ الرجل بهذا القول ولم يجد جوابا، وأخذت عليه بهذا الأسلوب سبيل الاسترسال، وارتاح الحاضرون أو معظمهم إلى هذا التخلص، ولكني لم أرد أن تضيع الفرصة، فالتفت إليهم وقلت لهم: يا إخواني أنا أعلم تماما أن هذا الأخ السائل وأن الكثير من حضراتكم ما كان يريد من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا المدرس الجديد من أي حزب هو، من حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع، وهذه المعرفة لا تفيدكم شيئا، وقد قضيتم في جو الفتنة 8 سنوات وفيها الكفاية، وهذه المسائل اختلف فيها المسلمون 100 سنين ولا زالوا مختلفين، والله تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة، يرضى منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة، فأرجو أن تعاهدوا الله أن تدعوا هذه الأمور الآن، وتجتهدوا في أن نتعلم أصول الدين وقواعده ونعمل بأخلاقنا.
هل وحدة الأمة ولا وحدة الوجود؟
لا، وحدة
اتحاد، يعني يتحدون مع بعض، وحدة الأمة. الحاصل يقول يرضى منا بالحب والوحدة على أي أساس ما يهم.
الله أكبر.
وأنه أيضا يعترف أنه ما أجاب بذات الجواب للمخرج، يعني يسكت ذاك الرجل، هذا عبارة عن يعني مغالطة، ضحك على الناس، شخص يسأله ويجاوبه بهذا الجواب، ثم فيما بعد يقول: أنا أجبته بهذا الجواب من أجل أن أتخلص. نعم، وإلا ليست هي الحقيقة، كذب في الوقت نفسه،
يعني كأنه يعلم الدعاة: إذا جاءكم سلفي يسألكم فاصرفوه هكذا.
هذا
ويذكر صراحة في الكتاب هذا في القرآن، يذكر صراحة أنه أخذ العقيدة عن جوهر التوحيد.
هذا الكتاب عندك؟
موجود طبعا،
وطبعة المكتب الإسلامي،
طبعة المكتب الإسلامي، والكتاب طبعته الأولى اللي عندي أقدم من هذه بجوز ما اللي عندي من خمسة شرعة برضو المكتب الإسلام.
قديش سنة قديش؟
أقول قبل عنده 15 عام طبعته برضو طبعة المكتب الإسلام.
1403
لا أنا عندي أقدم
طبعة
المكتب
الإسلامي
بعد.
أنا بدي
أفتح. طيب خذ راحتك.
أنا في الواقع أحببت أن نسمع هذا الكلام لأن حتى إخواننا الذين يكتبون عن تصوف البنا لا يذكرون إلا أنه على الطريقة الحصارية ولا يذكرون هذه الأمور العظيمة التي يربي عليها شباب الأمة. مذكراته هذه موجودة عند جميع شباب الإخوان، يعني لا نستثني الذي ليست عنده طلع عليها، فهم يقرؤون كتب البنا ويعيشون معها في كل وقت، ولا يقرأ هؤلاء الحزبيون إلا كتب قادتهم. فينبغي أن لا يسكت عن مثل هذا، شباب الأمة يتربون عليه، يخرج هذا الكلام لهم ليعرفوه. وكثير من الشباب لو علموا هذا عن البنا لنفضوا أيديهم من دعوته.
هذا إذا كانوا سلفيين.
إذا كانوا سلفيين وقد انخدعوا
ومتجردون للحق
إذا اتضح لهم أخذوا به.
أريد أن أقول يعني كلامك في عمومه غير مسلم، لأن الأخوان المسلمين أكثرهم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة سلفية، أفراد منهم ساعدتهم الظروف واتصلوا ببعض السلفيين فاستقامت أفكارهم وصلحت عقيدتهم. هؤلاء فقط وهم قيل من جل إذا اطلعوا على هذا نبذوه نبذ النواة.
هذا هو الذي يقصد
هذا اللي تقصده.
والكتابات إيه؟ التي أقصد أنها تكتب يكتبها السلفيون.
كيف؟
يعني في مشايخ الإخوان السلفيين الذين يعني وجدت عندهم غيرة على هؤلاء.
السلام عليكم.
وأن ينخدعوا
عليكم السلام.
شعارات يكتبون فيقولون محذرين لهؤلاء أن البنا عنده كذا ولديه طريقة صوفية. ولكنهم يغفلون أو يتغافلون عن مثل هذه المواطن التي يذكرها البنا نفسه.
شوف يا أستاذ،
وقد يذكرونها عن الأتباع مثل سيد حواء وتلمساني وفلان وفلان، يذكرون شغفهم بالقبور وتعلقهم تعلقهم بالقبور ويسكتون عما عند البنا. هذا قصدي. أحسن الله إليكم،
لا يمكن أن تجد سلفيا انضم إلى الإخوان المسلمين، لكن تجد كثيرا من الإخوان المسلمين لا أقول انضموا إلى السلفيين لكن صاروا سلفيين في العقيدة. والفرق بين إخواني صار سلفيا ولم ينضم إلى السلفيين أنه لا يخرج عن حزبيته، بخلاف ما لو انضم إلى السلفيين فحينئذ سيخرج عن حزبية الإخوان المسلمين. والذي أعرفه أن كثيرا من الإخوان المسلمين لما جاءتهم الدعوة السلفية واضحة بينة استجابوا لها وصاروا سلفيين في ذوات أنفسهم، لكن لم يصيروا سلفيين لغيرهم. ولذلك فلن تستطيع أن تحظى بواحد منهم ينقد البنا بحق، لأنه بذلك يخرج عن كونه من الإخوان المسلمين
أو يخرج. لا أيضا
لا، هو كأنه أخرج يكون حسن لكن لا يجعل لهم سبيلا لإخراجه، واضح؟ ولذلك مع الأسف لن تجد واحدا من هؤلاء الإخوانيين السلفيين من يمكنه أن ينقد في الإخوة المسلمين.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فيهم ناس سلفيون لذوات أنفسهم، مثل هذا الذي طبع هذا الكتاب زويل الشاويش وعصام العطار وغيره، مثلا جماعة ذوهم من خيرة إخوة المسلمين ويختلفون تماما عن سعيد رمضان وأمثال ممن كانوا يعتبرون من حواريي حسن البنا، لأن هؤلاء خالطتهم السلفية ودخلت إلى قلوبهم، لكن في